الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 16 من درسنا الأسبوعي الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا الإمام أبي عبد الرحمن يحمد مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. قال مسند بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فتحرك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق هو أبو بكر، والشهيد عمر وعثمان، كلاهما قتل شهيدا. وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من جهتين: الأولى أنه أخبر بحال موت هؤلاء، الثاني أنه أمر الحجر فثبت. وفيه فضيلة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفضيلة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان. قال: هذا حديث صحيح. علي بن الحسن هو علي بن الحسن بن شقيق، والحسين هو بن واقد. قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا روح قال حدثنا علي بن السويد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم عيينة ابن بدر والأقرع بن حابس وعلقمة بن علاثة، فذكروا الجدود أي افتخروا بها، كل يذكر جده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أخبرتكم جد بني عامر جمل أحمر أو آدم يأكل من أطراف الشجر. قال: وأحسبه قال: روضة وغطفان أكمة خشاء تنفي الناس عنها. قال: فقال الأقرع بن حابس: فأين جد بني تميم؟ قال: لو سكت. هذا حديث صحيح، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم عليهم التفاخر بالجدود، فالإنسان إنما يفتخر بعمله. قال: هذا حديث صحيح. قال رحمه الله قال أبو داود رحمه الله قال حدثنا محمد بن العلاء أن زيد بن الحباب حدثهم قال أخبرنا حسين بن واقد قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه. ما شاء الله، هذا سند يتكرر. قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يعثران ويقومان. استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز لبس الأطفال للثوب الطويل ولا دلالة لهم فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار، وأما الأطفال فهم يعثرون في بداية مشيهم وإن لم يكن عليهم قمص فضلا عن ذلك. وفيه جواز لبس الأحمر الصرف، ومن ذهب من العلماء إلى منع لبسه فلا دليل يقاوم ما في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن جحيفة خرج يصلي بالناس في حلة حمراء، والبراء يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، وهذا يقول: رأيت الحسن والحسين في قميصين أحمرين. فنزل فأخذهما فصعد، فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للولد والشفقة، وهذا من صفات الرحمة. بهما المنبر ثم قال: صدق الله، فيه الاحتجاج بالآيات: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فتنة من حيث المحبة لهم والانشغال بهم. رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في الخطبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، فابن ابنة الرجل يعتبر ابنا له. وأما قول الشاعر: أبناؤنا أبناء أبنائنا، وأما أبناء بناتنا فهم الرجال الأباعد، فليس على إطلاقه. الدليل يدل على خلافه، وفيه أن العمل اليسير في الخطبة والصلاة لا يبطلها. قال الحديث: أخرجه النسائي. فقال: أخبرنا محمد بن عبد العزيز قال: حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد به، وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الصحة. وأخرجه أيضا. فقال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبو تميلة عن حسين بن واقد به، وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، إنما نعرفه من حديث الحسين بن واقد، وأخرجه ابن ماجه، وقد أخرجه الإمام أحمد من حديث زيد بن الحباب قال: حدثني حسين بن واقد به، وأخرجه ابن أبي شيبة. قال رحمه الله: قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا الحسين بن حريث قال: حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: خطب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فاطمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة، فخطبها علي فزوجها منه. هذا حديث صحيح، قد أخرجه النسائي في الخصائص بهذا السند، وأخرجه ابن حبان كما في الموارد والحاكم، قال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجه كذا قال الحاكم، والحسين بن واقد لم يخرج له البخاري. في الحديث فضيلة لأبي بكر وعمر حيث حرصا على مصاهرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي فضيلة لفاطمة حيث تتابع الخطاب على خطوتها، وفيه الرد مع حسن الكلام والعبارة والمعاريض من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنها صغيرة بالنسبة لكما. فخطبها علي وهو ابن أبي طالب ابن عمها فزوجها منه. فيه دليل على زواج الأقارب ولا محذور فيه، خلافا لما يذكره بعضهم من أن زواج الأقارب يؤدي إلى البلادة وإلى غير ذلك. وفيه فضيلة لعلي بن أبي طالب حيث تزوج سيدة نساء العالمين. قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال: حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، 80 من هذه الأمة و40 من سائر الأمم. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح للشيخ بن ماجه عبد الله بن إسحاق الجوهري، قد قال أبو حاتم إنه شيخ يعني صدوق، وهذا من سياق التجريح لكنه متابع. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا حسين بن يزيد الطحان الكوفي قال: أخبرنا محمد بن فضيل عن ضرار بن مرة عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه به، وقال: هذا حديث حسن. رواه الإمام أحمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال: حدثنا أبو سنان عن محارب بن دثار به، فالحديث بسند الإمام أحمد رحمه الله صحيح رجاله رجال الصحيح. لو اكتفى بسند أحمد كفاه، لكن الشيخ ربما خرج الحديث من طريق أخرى ثم بدا له ألا يذهب الفائدة عن القارئ. وفي هذا الحديث فضيلة لهذه الأمة، فهم أكثر أهل الجنة، وهذا لموافق لحديث: خيرت بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة، فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى. أترونها للمتقين؟ كلا، ولكنها للمذنبين الخاطئين المتلوثين. من عجيب قول ذلك الرافضي الأثيم بدر الدين الحوثي أن هذا الحديث فيه تجريع على المعاصي، وليس كذلك، إنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يكرمه بالشفاعة لأهل الكبائر من أمته. وقد تكون الشفاعة ابتداء في أرض المحشر، وقد تكون الشفاعة بعد أن يدخل النار، حتى وإن شفع فيهم قد عذبوا وعذاب جهنم شديد. أهل الجنة 20 و100 صف، الله أعلم بطول هذه الصفوف وعدد من فيها. 80 من هذه الأمة، يعني الثلثان في الجنة من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. وهذا دليل على كثرة من دخل الإسلام من هذه الأمة بخلاف بقية الأمم. علينا أن نحمد الله عز وجل أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة، وبعضهم إذا تحدث بأحاديث الفضائل ربما جهل مثل هذا الأمر. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو على أمة بخلاف كثير من الأنبياء. الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته. الثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أول من يحاسبون وأول من يجوزون على الصراط، إلى غير ذلك من الفضائل، وأول من يدخل باب الجنة. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا ابن أبي غنية في الأصل ابن أبي عيينة عن الحسن، والصواب ما أثبتناه كما في تهذيب التهذيب وفضائل الصحابة الإمام أحمد بن أبي غنية هو عبد الملك بن حميد، والحكم هو ابن عيينة. عن عباس عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن بريدة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي مع علي رضي الله عنه اليمن فرأيت منه جفوة. أمير قد يكون رأى منه جفوة على حقيقته، وقد يكون رأى منه جفوة لشغله. فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عليا فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لكراهية تنقص علي رضي الله عنه، فقال: يا بريدة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا من باب ولاية المؤمن للمؤمن، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وأما الرافضة فاستدلوا بهذا الحديث على أحقية علي رضي الله عنه بالخلافة ولا دلالة فيه، وفيه زيادة منكرة: اللهم انصر من نصره واخذل من خذله ونحو ذلك. وهذا الحديث طعن به من يسمون أنفسهم بالعباهلة والأقيال في علي بن أبي طالب، وذلك أنه اتخذ سبية، والسبية يجوز لمالكها أن يأتي منها ما يأتي الرجل من امرأته بعد الاستبراء. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج إلى قومه وقد اغتسل، فسألوه في ذلك فقال: كنت عند فلانة من الصفي، والصفي هو الذي يصطفيه الأمير لنفسه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، أخبرهم أن حق علي رضي الله عنه أعظم من هذا العطاء الذي أخذه. وتجد هؤلاء الجهال الزنادقة، لأن بعضهم في زندقة، يقول: اغتصب امرأة يمنية ويعظمون هذا الشأن. وشأن السبايا عام في اليمنيات وغير اليمنيات، إلا أن الغالب أن أهل اليمن دخلوا في الإسلام بغير قتال، وإنما استجابة لأمر الله. فالحديث فيه فضيلة لعلي بن أبي طالب، وليس فيه أنه بمنزلة أبي بكر أو فوق ذلك. قال: هذا حديث صحيح. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة، فقال رحمه الله: حدثنا الفضل بن دكين عن ابن أبي غنية عن الحكم به، وأخرجه النسائي في الخصائص. فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا عبد الله بن أبي غنية به، قال أيضا أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الملك بن أبي غنية به، وأخرجه البزار كما كشف الأستار. وقال عقبه: لن أعلم أسند ابن عباس عن بريدة إلا هذا. كتاب الخصائص للنسائي هو الذي أدى إلى قتله، فإن أهل الشام كانوا يبغضون عليا رضي الله عنه، فألف كتاب الخصائص في فضائل علي بن أبي طالب، فجعلوا يركلونه على خصيته وفي كثير من أماكنه حتى مات من ذلك المرض، والله المستعان. هكذا البدع مزرية، سواء بدعة النصب أو بدعة الرفض. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش سليمان عن سعد بن عبيدة، في الأصل سعيد، قال: والصواب ما أثبتناه. عن ابن بريدة عن أبيه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، قال: لما قدمت قال: كيف رأيتم صاحبة صاحبكم؟ قال: فإما شكوته أو شكاه غيري. قال: فرفعت رأسي وكنت رجلا مكبابا. قال: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد احمر وجهه وهو يقول: من كنت مولاه فعلي مولاه، فعلي ولي. هذا حديث صحيح. والعجيب أن الرافضة يرون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حق الناس بالخلافة، وعلي بن أبي طالب يخبر كما في كتبهم، بل في أعظم كتبهم وهو نهج البلاغة، أنه ما من خليفة إلا سمع له وأطاع. ولما أرادوا أن يبايعوه قال: أنا لكم وزير خير منه أمير كما يذكرون، فلو كان قد أوصله النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليرضى بالوزارة ويترك الإمارة، لو لم يكن إلا الأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شاربه، أخذ من شاربه، وبعضهم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبس إلى نصف الساق فما جاوزه، وبعضهم ترك النبي صلى الله عليه وسلم على زكاة الفطر على أقط أو شعير أو كذا فما جاوزها. فيظن ظان أن علي بن أبي طالب أوصي له بالخلافة ثم يتركها، ما كان له ذلك، ولا يجوز له شرعا، لا يجوز له شرعا. وطبيعة الناس أيضا المنافسة في هذا الباب. فالشاهد أن هؤلاء قوم بهت لا يعلمون ما يخرج من رؤوسهم. قال: هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش به، وأخرجه النسائي في الخصائص. فقال رحمه الله: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش به، وأخرجه ابن أبي شيبة منه المرفوع. فقال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش به، وأخرجه البزار كما في كشف الأستار. لما يقول أخرجه ابن أبي شيبة جزء كذا، أي كتاب، أي كتاب، المصنف. فإذا وجدت الإمام يعزو إلى إمام من الأئمة ولا يسمي الكتاب فهو الكتاب المشهور، وإلا ابن أبي شيبة له كتب غير مصنف، وهكذا الإمام أحمد له كتب غير المسند، ومع ذلك يقولون قال الإمام أحمد معناه في المسند. وإذا قيل أخرجه البخاري مع أن البخاري له الأدب المفرد وخلق أفعال العباد وماذا القراءة خلف الإمام ورفع اليدين في الصلاة وكم يا كتب، لكن يريدون الصحيح. قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن مالك بن أغول قال أخبرنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرنا مالك بن أغول بهذا الحديث قال فيه لقد سأل الله باسمه الأعظم، هذا حديث صحيح، حديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب، أخرجه ابن ماجة وأحمد. فقال رحمه الله حدثنا وكيع عن مالك بن أغول به. هذا حديث عظيم دليل على أن الأسماء والصفات تتفاضل، ودليل على أن آية القرآن تتفاضل لأنها من صفات الله، وفيه التوسل بين يدي الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم إني أسألك أني أشهد أنك لا إله إلا أنت، التوسل بالتوحيد الأحد أي الواحد الذي ليس كمثله شيء، الصمد الذي تصمد إليه الخلائق الذي لم يلد ولم يولد، صفة سلبية دالة على كمال قيوميته وحياته، ولم يكن له كفوا أحد لكمال قيوميته وحياته ولكماله المقدس من كل وجه، والكفو المثيل والنظير. فقال لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، الاسم الأعظم، وإذا دعي به أجاب. وقد اختلف العلماء في الاسم الأعظم إلى أقوال كثيرة، منهم من زعم أنه رفع ومنهم من زعم هكذا وهكذا، ذكر الحافظ والصحيح أنه اسم موجود في أسماء الله، قال بعضهم هو لفظ الجلالة وهو القول الصحيح الله الاسم الأعظم، قال بعضهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم ذكر في 3 سور من القرآن، وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم يدخل فيها لفظ الجلال الله. وذهبوا إلى أقوال كثيرة نقلتها في كتابي القواعد الحسان في أسماء صفات الرحمن، وفيها فضيلة التوسل بين يدي المطلوب بالأسماء والصفات، وأن الله يدعى بأسمائه ويتوسل إليه بصفاته. لا يجوز أن تقول يا رحمة الله، لكن يجوز أن تقول اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء اغفر لي سددني وفقني. أما يا رحمة الله لا تجوز، بعضهم يرى أن ذلك من الكفر. وما جاء برحمتك أستغيث، الصحيح أن الحديث شاذ بهذه اللفظة، وعلى القول بثبوته أي أنه دعا الله أن يغيثه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. قال الإمام قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن. من يعرف كهمس بن الحسن؟ هذا أول حديث في صحيح مسلم من طريقه. عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، قال فجعل الأمر إليها فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم. هذا الحديث بعضهم يتكلم فيه، لكنه في الباب من أن المرأة إذا زوجها أبوها وهي غير راضية فالعقد باطل إلا إذا أجازت عنه، كما إذا زوج الأخ أخته فالعقد باطل إلا أن يجيزه الوالد. بينما إذا زوجها أبوها أو زوجها ابنها لا حرج في مثل هذا الحال. وإن زوج أحدهما فإنه بمنزلة متقاربة. إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، كأنه رجل فقير أو رجل لا يلتفت إليه. قال فجعل الأمر إليها، إن شاءت أن تبقى معه وإن شاءت أن تفسخ عنه. فقالت قد أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، أي لا يزوجها وهي رافضة. في بعض البلدان لا يستشيرون المرأة حتى الاستشارة، هذا غلط، ينبغي أن تستشار، فإن وافقت زوجها وإن أبت تركها، ويسر الله بغيره. وفيه دليل على أن لا نكاح إلا بولي، ما قال زوجي نفسك، كما هو صنيع كثير من الجهال في هذا الزمن، يأخذون فتوى لأبي حنيفة. قال رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال أخبرنا الأسود بن عامر عن جعفر الأحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال كان أحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة، ومن الرجال علي، أي من أهل بيته. قال إبراهيم يعني من أهل بيته. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وإلا فقد جاء في الصحيح من حديث عائشة سئلت أي الناس أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو كان رسول الله مستخلفا، قالت أبو بكر، قال ثم من، قالت عمر، قال ثم من، قال أبو عبيدة بن الجراح. وأما الحديث الذي أردناه حديث عمرو بن العاص أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، ثم عد رجالا. قال رحمه الله، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبستين وعن مجلسين، أما اللبستان فتصلي في السراويل ليس عليك شيء غيره. سراويل مفرد سراويلات. وفي هذا الزمن الناس يجعلون مفرد السراويل سروال، وهذا ليس من اللغة. فالصلاة في السروال ليس عليه غيره مع استطاعة يعتبر معصية. والرجل يصلي في الثوب الواحد لا يتوشح به، أي وهو مكشوف المنكبين غير مربوط. والمجلس أن يحتبي بالثوب الواحد فيبصر عورته ويجلس بين الظل والشمس، وهذا كثير ما يخالف فيه الناس. وفيه دليل أيضا أن بعضهم كان ما يلبس سراويل كما هو حال بعض المناطق اليمنية، بعضهم إلى الآن ما يلبس السراويل، وإنما يأخذ الرداء أو الإزار. حتى قد ابتليت أيضا بعض النساء في بعض المناطق ما تلبس سراويلات. والصحيح أن لبس السراويل ساتر وأمر طيب يتعوده الإنسان، ويجلس بين الظل والشمس، قيل تشبه بالشيطان وقيل غير ذلك. هذا حديث حسن. قال رحمه الله، قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن حباب عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب. هذا حديث حسن، وابن بريدة هو عبد الله وأعاده أيضا سندا ومتنا. جاء في الصحيح ولا صورة، وفيه تحريم اقتناء الكلاب، وإنما رخص في كلب الصيد أو الماشي أو الزرع. وفيه كرامة الملائكة وعظيم شأنهم، وفيه خصة الكلاب. وأما ما ألفه ابن المرزبان فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب فهو يريد صنف خاص، أو يريد تفضيل الكلاب من جهة الوفاء لأربابها. يذكرون أن ملكا من الملوك ذهب إلى منطقة من المناطق للترفيه عن النفس، ثم قدم إلى عين ماء يريد أن يشرب، فلما ملأ القدح قفز الكلب وأساله، ثم أعاد فأعاد ثم أعاد فأعاد، فأخذ سيفه وضرب الكلب، ثم رقى ليشرب من أعلى العين، فوجد فيها أسودا قد مات وقد صار متحللا بين الماء، فندم على قتله لكلبه. وذكروا أن رجلا كان له صاحب وكان له كلب، وفي مرة من المرات ذهب لبعض حاجته وصاحبه أتى إلى بيته ليخلفه في حرمه، فبينما هو مع زوجة الرجل إذ قفز الكلب فما زال بهما حتى قتلهما. فلما رجع ورآهما على ذلك الحال اتخذ كلبا يؤانسه ويجالسه واعتبر فيه الأمان والوفاء. ويضرب بالكلاب المثل في الوفاء كما أنه يضرب بها المثل في الخسة والدناءة واللهث وراء الدنيا. ولهذا وصف الله عز وجل عالم السوء بالكلب الذي يلهث خلف الدنيا. ومما يذكر أن رجلا أخذه اللصوص فدفنوه، ثم مضى فجعل الكلب يحفر 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 حتى وصل إلى رأسه وكشف عنه التراب، ثم انطلق إلى القرية فكان ينبح ويمضي ولم يفهموه، فلما رأوه يكرر ذلك جعلوا يلحقونه وهو يمشي حتى أنقذ صاحبه. وهو من الحيوانات التي تعلم، لكن أخبرنا الشيخ محمد حفظه الله أن الذي يعلم من الكلاب هو البطن الأول من الجراء. وكانت العرب في الزمن الماضي إذا وضعت الكلبة ألجموها وكمموها لأنها تأكل الجيل الأول من الجراء، وبعد ذلك يأخذونها للتعليم فتتعلم. وقاس بعضهم عليها الفهد والأسد إذا علمت، لقول الله من الجوارح مكلبين. قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن أبي الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال احتبس جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما حبسك؟ قال: إنا لندخل بيتا فيه كلب. هذا حديث حسن وهو في الصحيح عن ميمونة رضي الله عنها، وفيه قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه قلق وقال: والله ما يخلف الله وعده ولا رسوله. ثم نظر فإذا جرو كلب تحت السرير فطرده ورش بالماء، فجاء جبريل. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد هو ابن الحباب قال حدثنا حسين بن واقد قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إذ جاء رجل معه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. فتأخر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك. قال: فركب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في تركمته في مجلسه إلا بإذنه. الحديث أخرجه أبو داود النسائي كلاهما من طريق علي بن الحسين بن واقد عن أبيه به كما في تحفة الأشراف، فالحديث صحيح. فيه جواز الاعتقاب على الحمير، وفيه جواز الإرداف، وكانوا يفعلون ذلك للحاجة، إذ كانت أمورهم على القلة إلا ما رحم ربي. وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ ردف وردف. وفيه أن ركوب على الحمار إذا ركب اثنان أو ثلاثة وكان الحمار يطيق ذلك فلا حرج. وفيه أن الإنسان إذا أعطى ماله بطيبة نفسه جاز، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا حسين بن واقد، قال حدثني عبد الله بن بريدة، قال حدثني أبي بريدة. انظروا هذا السند كم تكرر معنا اليوم، لو أن البعض حفظه لسهل عليه وصار عنده هذا السند ما يحتاج إلى بحث، لكن كثير من الأمور تمر علينا وتتكرر ولا يتفطن لها الطالب، فهذا سند تكرر: زيد بن الحباب عن حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه رباعي. وبعضها يبدأ المصنف بغير ذلك ويرجع من عند حسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه. قال حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا حسين بن واقد، قال حدثني عبد الله بن بريدة، قال حدثني أبي بريدة، قال حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد فخرج فرجع ولم يفتح له، أصاب الناس يومئذ شدة وجهد، يعني حرارة شمس أو برودة جو وحصار ومشاكل كثيرة تلحقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. الثانية أو الأولى أعظم من الثانية كون يحبه الله ورسوله، وأما الذين يحبون الله ويحبون رسوله كثير، لكن من يضمن أنه يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا، وأيضا بات بعض الصحابة يدوك ليلته يرجى أن يكون هو حامل اللواء كما هو صنيع عمر. فلما أن أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم، فدعا عليا وهو أرمد فتفل في عينيه ودفع إليه اللواء وفتح له. قال بريدة: وأنا في من تطاول لها، وعمر أيضا في من تطاول لها، لم يتطاولوا حرصا على الإمارة، ولكن كان تطاولهم حرصا على هذا الثناء، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. وقال الإمام النسائي رحمه الله في الخصائص: أخبرنا محمد بن علي بن حرب المروزي، قال أخبرنا معاذ بن خالد، قال أخبرنا الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، قال سمعت أبي بريدة يقول: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر ولم يفتح له، وأخذه من الغد عمر فانصرف ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح له. وبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداة ثم قام قائما ودعا باللواء والناس على مصافي، فما منا إنسان إلا له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء. فدعا لي ابن أبي طالب وهو أرمد فتفل في عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء وفتح الله له. قال: وأنا في من تطاول لها. هذا حديث صحيح، وهو في الصحيح عن سهل بن سعد الأعطي أن الرأي غدا الرجل يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب، قال حدثنا حسين بن واقد، قال أخبرني عبد الله بن بريدة قال سمعت ابن بريدة يقول أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلالا فقال يا بلال بما سبقتني إلى الجنة. هذه رؤيا ليس معناها أن بلال دخل قبل النبي صلى الله عليه وسلم الجنة. قال ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي، إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك فأتيت على قصر من الذهب مرتفع مشرف، فقلت لمن هذا القصر؟ قال الرجل من العرب، قلت أنا عربي. قال لمن هذا القصر؟ قال الرجل من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، قلت فأنا محمد. لمن هذا القصر؟ قال لعمر بن الخطاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا غيرتك يا عمر لدخلت القصر. فقال يا رسول الله ما كنت لأغار عليك. قال وقال لي بلال بما سبقتني إلى الجنة؟ قال ما أحدثت إلا توضأت وصليت ركعتين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. أخرجه الإمام أحمد رحمه الله. فقال رحمه الله حدثنا علي بن الحسن وهو ابن شقيق، قال حدثنا الحسين بن واقد فذكره وأخرجه الترمذي. فقال حدثنا الحسين بن حريث أبو عمار المروزي قال أخبرنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي فذكره ثم قال هذا حديث حسن صحيح غريب. قال أبو عبد الرحمن هو حديث صحيح وأخرجه ابن أبي شيبة قصة عمر. فقال رحمه الله زيد بن الحباب به. قال الإمام رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن ابن بريدة عن أبيه قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة يا رسول الله إن أبي رجل رقيق. فقال مر أبا بكر يصلي بالناس فإنكن صاحبات يوسف، أي من حيث المعارضة. فأما أبو بكر الناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أخذ الناس من هذا الحديث أن أبا بكر أحق بالخلافة من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الصلاة بالناس وكان إمام المسلمين في ذلك الوقت وخليفتهم. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.